من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة مع الدرس الأخير من دروس فقه الدعوة في القرآن الكريم، والتي قضيناها وقضينا معها وقتا أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا في هذا البلد الحرام، في هذه الأرض المباركة. وأنا أقف معكم أيها الأحبة في هذا الدرس، لا أكتمكم أنني احترت أي الموضوعات أقدم، ولو كان معنا فسحة من الوقت لجعلت الدرس درسين أو ثلاثة، ولكن كما تعلمون الحج قادم، وبعد الحج موسم الامتحانات، ثم الإجازة الصيفية، وكما تعلمون أن مجيئي هنا لوقت محدد وقد أوشك على الانتهاء وإن كان لم ينتهي بعد. ولذلك اخترت من بين الموضوعات التي اجتمعت بين يدي، اخترت موضوعين. الموضوع الأول هو من موضوعات الساعة، ويتعلق بالقضية الأفغانية، وبخاصة بعدما سمعت من الأحداث التي جرت ونشرتها الصحف بالأمس عن وقوع بعض القتال بين قوات المجاهدين والميليشيات. ولهذا أحببت ألا يمر هذا الحدث دون وقفة لتبيين خلفيات الأمر أو لبيان خلفيات الأمر، لأن الأسئلة قد كثرت علي، ولأن الإعلام الغربي ومن هو بوق للإعلام الغربي أصبح يقدم معلومات كاذبة ومكذوبة وموجهة لأغراض لا تخفى. وهذه الوقفة ستأخذ جزءا كبيرا من الدرس، ثم أقف وقفة أخرى أدعها لحينها، وأسأل الله أن يبارك في الوقت حتى نتمكن من الوقوف مع هذين الموضوعين. أما القضية الأفغانية فلا بد من بيان بعض الأمور قبل أن أدخل في الموضوع، فأقول إن حديثي لن يكون عن قضية فقط، عن قضية القتال فقط، ولكنني سأتحدث عن أسباب هذا القتال وعن خلفيات القتال، بل سأتحدث عن واقع المجاهدين الآن، وأبين ما أراه في هذه المسألة، مع التنبيه على أنني لم أعتمد على ما تنشره الصحف أو تبثه وسائل الإعلام، وإنما اعتمدت على الوثائق الحقيقية التي جاءتني من المجاهدين. وسأقرأ عليكم بإذن الله في ختام هذا الحديث بيانا صدر من عدد من علماء وطلاب العلم في هذا البلد، مناشدة للمجاهدين الأفغان حول الأحداث الأخيرة، وقد وقعه عدد كبير من العلماء ومن طلاب العلم، سأذكر لكم أسماءهم إن شاء الله. ثم أيضا أجد من المناسب أيضا أن أقرأ عليكم قصيدة جديدة قالها شاعرنا عبد الرحمن العشواوي، الدكتور عبد الرحمن العشواوي لافظ فوه، تصور حالة الجهاد في مراحله الأخيرة. المسألة الثانية التي تحتاج إلى تنبيه، فأقول إنني قد أتحدث عن الحزب الإسلامي وعن حكمة يار، وقد يتساءل بعض الأخوة أليست هناك ملاحظات على الحزب الإسلامي؟ قد نراك أو قد يسمع البعض من خلال حديثي ثناء على هذا الحزب وعلى مواقفه، أليست لك ملاحظات أو ملحوظات؟ فأقول بلى، إن هناك ملاحظات قد ذكرت في حينها، ولكن هذا المقام ليس مقام بيان الملحوظات والأخطاء، وحديثي منصب على الموقف الأخير للحزب الإسلامي بقيادة حكمة يار وليس عن منهج الحزب، فهذا أمر يطول الحديث فيه، فآمل أن ينتبه لهذه النقطة حتى لا تختلط الأوراق، لأن من العدل أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ومن العدل أن نقول له أحسنت هنا وأسأت هنا أو أخطأت هنا. هذه مقدمة لا بد منها في حديثي عن هذا الموضوع، وأكرر أنني سأضطر إلى الاختصار، فكما ترون الوثائق أمامي كبيرة جدا، وما جئتكم إلا بالقليل منها، مع أن هناك مصدرا آخر غير مصدر الوثائق التي وصلتني، وهو مصدر النقل المباشر ممن ذهب إلى هناك، فقد التقيت بعدد من الذين ذهبوا وقابلوا بعض المجاهدين واستمعوا إليهم، وبهذا يكون الإنسان قد اطمأن إلى ما يتحدث فيه. هذه أقول مقدمة لا بد منها. وهنا نبدأ في الحديث عن الموضوع، فأقول أيها الأخوة، عندما كان الجهاد في مراحله الأخيرة أحس أعداء الله بأن السقوط وشيك، فبدأت مرحلة جديدة، وجاء مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ليقتنص ثمرة الجهاد، وبدأ بتشكيل حكومة مؤلفة أو مؤقتة كما يقول، ولكن الأحداث كانت أسرع منه ومن خطواته ومن مشاريعه، ولا غرابة، فالأمم المتحدة كما تعلمون يقودها النصارى، وقبيل سقوط كابل تصرفت الميليشيات بقيادة دستم وهو قائد هذه الميليشيات، وأعلنت انضمامها للمجاهدين وأنها تؤيد المجاهدين وستساعد في سقوط حكومة نجيب، مع أن الحكومة كانت تهوي وتتساقط الولايات ولاية تلو أخرى. هنا اجتمع المجاهدون وقرروا تشكيل حكومة مؤقتة تستلم الحكم من الحكومة الشيوعية، على أن تتخذ بعد ذلك بعد فترة مناسبة الإجراءات لإقامة الدولة الإسلامية بعد أن تؤدي هذه الحكومة المؤقتة دورها. وقد اتفق المجاهدون على أن يكون برهان الدين رباني رئيسا للدولة، وممثل من الحزب الإسلامي رئيسا للوزراء، سواء أكان حكمة يار أو غير حكمة يار، وكل حزب من الأحزاب يمثل بوزير أو وزيرين أو أكثر على حسب الدور الذي قاموا به في الجهاد. وعموما كانت هذه الحكومة، لا أقول إنها الحكومة المرضي عنها، ولكن هي أسلم الحلول كانت في حينها. واتفق المجاهدون، وأعني منهم حكمتيار وبرهان الدين وسياف ويونس خالص وبعض القادة المجاهدين المؤثرين في الساحة، مع أنه من بيان الحقيقة لم يشترك في هذه الأمور، لم تشترك جمعية الكتاب والسنة، الدعوة إلى القرآن والسنة التي يمثلها وهي كما تعلمون جماعة الشيخ جميل الرحمن رحمه الله ويتولاها سميع الله الآن، فإن هذه الجماعة الآن عملها في كنر كما تعلمون، ولم تشترك في هذه الاتفاقية لأسباب لا نعلمها. وفجأة بعد هذا الاتفاق، فجأة فإذا هو يعلن عن مجلس انتقالي برئاسة صبغة الله المجددي، وهذا المجلس الانتقالي يتكون من 51 عضو يمثلون الأحزاب، وكان هذا بغياب حكمتيار وممثل حكمتيار، بل لم يدعى إلى ذلك لأنهم يعلمون أنه سيعارض. وكانت الدعوة أن هذا المجلس الانتقالي هو الذي سيستلم الحكم وليجلس شهرين فقط، ثم يسلم الحكومة للحكومة المؤقتة التي تكون بزعامة برهان الدين رباني وحكمتيار. في تلك اللحظة أعلن حكمتيار أن هذه مؤامرة، وقال بالحرف الواحد حسب ما جاءني برسالة من مكتبه إنه لا يوافق على هذا المجلس الانتقالي ولا حاجة لهذا المجلس الانتقالي، فكما أن صبغة الله المجددي ومن معه يستلمون الحكم، هو مستعد أن يستلم، أو أن الحكومة المؤقتة هي مؤهلة لأن تستلم الحكم وتقوم على الحكم. وما معنى مجيء هذا المجلس الانتقالي بهذه الفجأة؟ وأعلن معارضته لذلك، ولكن الذين دعوا إلى المجلس الانتقالي، ومع كل أسف أن بعض زعماء المجاهدين الذين وقعوا على الحكومة المؤقتة كانوا قد وافقوا على المجلس الانتقالي، وجرت الأمور كما تعلمون بالذهاب بإعلان حكمتيار أنه سيدخل كابل، ومسعود أيضا أعلن أنه يسيطر على كابل، وشاه مسعود يقال إنه يتبع الجمعية الشرعية والإسلامية التي بزعامة برهان الدين رباني. وبعد أيام دخل حكمتيار كابل، ودخل بكل يسر وسهولة وبدون مقاومة وترحيب من الأهالي، ولكن بعد يوم أو يومين من دخوله فإذا الميليشيات تبدأ حربا لا هوادة فيها، فدخلت الواسطات وأقنعوا حكمتيار من الخروج من كابل لأنها ستدمر البلاد وتتدمر العاصمة على من فيها، وبخاصة أن الميليشيات هناك من أيدهم من بعض المنتسبين للمجاهدين. ثم خرج حكمتيار، وبعد أيام جاء المجلس الانتقالي مدعوما من بقيادة صبغة الله المجددي، ومدعوما من بعض الحكومات المجاورة لباكستان أو لأفغانستان، وهي حكومة باكستان، واستلم الحكم في ذلك. وهنا هدد حكمتيار بأنه سيقتحم كابل، وكثر الوسطاء وطالبوا بحقن الدماء، وطالبوا المجاهدين بالتعقل. فأخيرا أصدر حكمتيار بيانا، وأنا أتكلم إليكم من ضوء هذه البيانات، بيانا يعلن فيه أنه يقبل بهذا الأمر، فوافق يقول حقنا للدماء، يقول إنه وافق على أن يقبل بالمجلس الانتقالي ما دام لمدة شهرين فقط، مع أنه يقول أنا أعلم أنه ليس لمدة شهرين، ولكن بشرط واحد، وهو إخراج الميليشيات من كابل. ولمعلوماتكم ما هي الميليشيات بقيادة دستم وغيره؟ الميليشيات مجموعة من العصابات والمرتزقة أيدوا الحكم الشيوعي سنوات طويلة وكانوا يقاتلون المسلمين، وهم ليسوا جيشا نظاميا، وإنما هم مجموعة من العصابات والمرتزقة ويدعمون الشيوعيين، لأنه يونس خالص وغير يونس خالص وصفوهم بالشيوعية. وعلى كل حال سواء أكان معتقدهم شيوعيا أو لا، فإنهم دعموا الحكم الشيوعي دعما مطلقا، وعاثوا في الأرض فسادا، وبخاصة خلال 6 سنوات الأخيرة عندما بدأ وضعف الجيش الأفغاني الشيوعي. هنا لما وجدوا الجدية من حكمة يار بمطالبته بخروج الميليشيات، فجأة بدأت الأحداث. فإذا أحد زعماء الشيوعيين الذي كان قائد الأركان في حكومة نجيب يعين قائدا للأركان في حكومة صبغة الله المجددي، وهو آصف دولار، ولعل له من اسمه نصيب. ثم بدأت تتكشف الخيوط للمجاهدين، واعترض بعض المجاهدين، ومنهم ممن اعترض على هذه الأحداث سياف ويونس خالص، وبدأت تتكشف الأوراق للمجاهدين أنها لعبة، وما حكومة صبغة الله المجددي وما وراءها إلا مؤامرة لقطف ثمار النصر. ثم فجأة تتوالى الأحداث، ويبدأ ويفتح المجال في كابل لاستقبال الميليشيات بالآلاف لتقف ضد المجاهدين بزعامة حكمة يار. وآخر الأخبار تأتي بالأمس، وهو الخبر الذي أقرأ عليكم بعضه، وقد ذكرته بعض الإذاعات وبعض الصحف، وهو خبر مؤكد. قال رئيس أفغانستان المؤقت صبغة الله المجددي أنه رقى قادة الميليشيات الذين ساعدوا المجاهدين الشهر الماضي في الإطاحة بالحكومة التي ساندها الاتحاد السوفيتي بانضمامه للمجاهدين، وأطلق عليهم اسم المحاربين المقدسين، حتى إنه رقى دستم المجرم إلى رتبة جنرال، وأطلق عليهم بالأمس كما ذكرت بعض وكالات الأنباء العالمية وكما هو عندي في الصحف، وهذه حقيقة، أطلق عليهم المحاربين المقدسين بالرغم من الأعوام التي قضوها في القتال بجانب الحكومة السابقة. وفي احتفال أجري في مسجد في شمال مزار شريف أمس الأول، امتدح الرئيس صبغة الله المجددي الميليشيات التي خاضت معارك ضارية ضد أحد أحزاب المجاهدين، لاحظوا، في وقت سابق من هذا الشهر، وهو حزب حكمة يار، والذي يهدد احتلالها المستمر لكابول بتمزيق الحكومة الائتلافية. أي إن حكمة يار يهدد بتمزيق الحكومة الائتلافية الهشة الجديدة في البلاد. ورقى مجدد زعيم ميليشيات الأوزبك عبد الرشيد دستم، الذي يتم إلقاء اللوم على قواته في عمليات نهب وجرائم تعرض لها المدنيون عندما اجتاحت القوات كابل. وقال الرئيس المؤقت دستم الذي تحول وقال الرئيس المؤقت إن دستم الذي تحول من مساعدة الحكومة السابقة وساند المجاهدين في الشهر الماضي كان مجاهدا، مع أنه لم يساعدهم، يقول مجدد، إلا في شهر واحد فقط، باعتراف مجددي في اللحظات الأخيرة، كان مجاهدا في غضون الأعوام 6 المنصرمة التي قضى معظمها في القتال لصالح الرئيس السابق نجيب الله. نعم، إلى آخر ما قاله. إذا نأخذ من هذا الخبر أن مجددي قد اعتمد على الميليشيات ورقى زعماءها وأطلق عليهم المحاربين المقدسين، وأطلق على عبد الرشيد دستم الذي يعترف مجددي أنه قاتل المجاهدين 6 سنوات ولم يقف مع المجاهدين علانية إلا شهر واحد، أطلق عليه مجاهد ورقى إلى رتبة جنرال. في هذه الأحداث كان الموقف صعب، وأرى أن أتوقف عن الاستمرار في الحديث وأقرأ عليكم بعض ما ورد من بيانات من الحزب الإسلامي، وسأختصر وأستعجل في القراءة أيها الأخوة. رسالة من حكمة يار لتوضيح آخر الأخبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، انطلاقا من المصلحة العليا للبلاد وحفاظا على الطاقات والأرواح والممتلكات، فقد أقدمنا على توعيق اتفاقية وقف اطلاق النار بيننا وبين الجمعية، الجمعية الشرعية، على أن تجرد الميليشيات من أسلحتها وإخراجها من كابل، وعدم إرسال ميليشيات جديدة إلى كابل، ووقف جميع التحركات العسكرية. حكمة يار وقع اتفاق مع برهان الدين رباني على ذلك. لماذا وقع الاتفاق؟ لأن الذي يدعم كما تعلمون الميليشيات هو أحمد شاه مسعود، وهو تابع للجمعية الشرعية، تابع للجمعية الإسلامية. فجاء الاتفاق حتى لا يقع القتال بين برهان الدين رباني الذي هو مسؤول عن أحمد شاه مسعود كما يقول مسعود، وبين حكمة يار. إلا أن قادة الميليشيات لم يحترموا هذه الاتفاقية، وخلافا لهذا القرار فقد تم إرسال 3000 من أفراد الميليشيات إلى كابل من قبل القائد الإسماعيلي سيد كيان، والذي كان من المقرر أن يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة الائتلافية. وقد أكد هذا الخبر عدد من أسرى الميليشيات الذين وقعوا في الأسر قبل 3 أيام بيد المجاهدين، عندما كانت سياراتهم الجيب تتجاوز وقف إطلاق النار. وأضاف هؤلاء أن بابر كارمل الذي كان زعيما وسقط للشيوعيين، أن بابر كارمل وصل إلى مديرية بلخمري ولاية بغلان، واتصل بسيد كيان قائد الفرقة الإسماعيلية، وتم الاتفاق بينهما على إرسال 3000 من الميليشيات إلى مساعيلية إلى كابل، وما زال هناك فرصة لإرسال مزيد من هذه الميليشيات إلى كابل لتعزيز قواتها هناك. وهكذا وصل نجم الدين كاواني والدكتور وكيل وزير الخارجية الذي كان في حكومة نجيب سابقا إلى مزار شريف، لينضموا من جديد إلى القوات الميليشيات ليرسلوا أعدادا هائلة منها إلى كابل. وبهذا العمل تكون الميليشيات قد اخترقت الميثاق الذي تم توقيعه وسبق ذكره أعلاه. وبناء على ذلك يقول حكمة يار: فإننا نطالب الذين تعاهدوا مع الشيوعيين والميليشيات أن يعلنوا براءتهم وانفصالهم عن صف هؤلاء المجرمين الشيوعيين، وعليهم ألا يشاركوهم في ارتكاب الجرائم والتي يزداد يوما بعد يوم، وأن لا يحسبوا أن القتال ضد هؤلاء الكفرة هو قتال ضد أنفسهم. يقول: إننا إذا قاتلنا الميليشيات لا يعني أننا نقاتل المجاهدين. وأخيرا فإننا نقول إنه ليس أمامنا إلا القيام بإجراء اللازم تجاه هذه المخالفات والجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات المجرمة، وسيكون معنا في هذا الإجراء جميع القوى الجهادية الصادقة التي ضحت من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو إقامة دولة إسلامية خالصة تحكم بشرع الله وسنة رسوله، لأن الحقيقة قد اتضحت للجميع، وعرف الناس كلهم أن زمام الأمور بيد الشيوعيين، وأن كل ما يقوم به أفراد الميليشيات إنما يتم تحت قيادة بابر كارمل وسلطان علي كشميد من الرافضة، والذي كان رئيسا للوزراء عدة سنوات في حكومة نجيب قائد الحزب الشيوعي الأفغاني. وصدر أيضا بيان آخر، وذكر قريبا من هذا الكلام إلى أن قال: فقبل سقوط العميل نجيب بفترة من الزمن تظاهرت الميليشيات، وهذا أيضا بيان آخر من الحزب الإسلامي، تظاهرت الميليشيات في أفغانستان بانضمامها إلى المجاهدين، وأخذت تتظاهر بمساعدتها لهم في سقوط المدن وإسقاط النظام الشيوعي، وكان كثير من الناس لا يدرك أنها مؤامرة لإشراكهم في الحكومة الإسلامية القادمة. وبالفعل فقد تم تشكيل حكومة في بيشاور بطريقة غير عادية، بل دون موافقة الجهات الفعالة في جهات أفغانستان والتي كان لها الأثر الكبير في تقويض الشيوعية في أفغانستان، وكان تجاهلها غررا مقصودا يعرفه كل من لديه دراية في مسيرة الجهاد. وأخيرا اسمعوا: وتم أخيرا تعيين صبغة الله مجددي مؤقتا رئيسا مؤقتا حسب ادعائهم، وهذا تعبير دقيق، حسب ادعائهم، ومجددي، يقول حكمة يار: ومجددي يعرفه القاصي والداني بعقليته الغربية وبعدم صفاء عقيدته الإسلامية. والرجل معروف أنه خرافي، معروف أن الرجل في عقيدته خرافي، أما عمالته للغرب فيكفي منها ما سمعتم قبل قليل باعتماده على الميليشيات وبترقيته لهؤلاء وبتعيينه لدولار رئيسا للأركان وبتسمية هؤلاء المجرمين بالمحاربين المقدسين. هكذا يقول حكمة يار. ومما زاد الطين بلة إبقاء الميليشيات على حالها مدججة بأحدث السلاح، إلى آخر البيان الذي بيّن فيه أنه لن يسكت على هذه المؤامرة ولن يقطف هؤلاء ثمرة النصر والجهاد من المجاهدين. هنا يسأل سائل: هذا هو موقف حكمة يار، وهو الآن مستعد لإخراج هؤلاء بالقوة، وكما قلت لكم بدأت أمس بعض المعارك لمدة 40 دقيقة وسقط بعض القتلى ثم توقف القتال. والشرط الوحيد لحكمة يار هو بالآتي: أن تخرج الميليشيات من كابل وأن لا يكون لها أي دور في الحكومة. الشرط الثاني أن لا يكون للجميع العملاء الشيوعيين أي دور في الحكومة. هو يقول إن كنتم عفوتم عنهم، لأنه كما تعلمون أن مجددي عفى عنهم حتى عن نجيب عفى، أصدر عفوا عاما يقول اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تصوروا كيف. ومع ذلك قال نجيب، قال حكمة يار، فرق بين العفو عنهم وبين أن يؤتى بآصف دولار ويعين رئيسا للأركان، ويؤتى بدستم وهو الشيوعي المجرم ويعين أيضا رئيسا للميليشيات، وهكذا فرق بين الأمرين. هذا هو. ثم طلب أيضا حكمة يار أن يفي المجاهدون بإقامة حكومة إسلامية حقيقية وأن لا يقذف الجهاد. هنا يأتي السؤال، ما هو دور الآن بقية المجاهدين، زعماء المجاهدين، وأخص منهم برهان وسياف ويونس خالص؟ آخر بيان جاءني هذا اليوم من برهان يقول إن الميليشيات يجب أن تخرج، وهو يعلن ويعترف أنهم ليسوا من المجاهدين. صحيح أنه يقول ليسوا شيوعيين، لكنه يعترف أن الميليشيات ليسوا من المجاهدين، والمجاهدين منهم براء ويجب تجريدهم من السلاح وإخراجهم من كابل. إذن برهان الدين رباني يوافق حكمة يار، بل وقع اتفاقية بهذا الشأن. أما سياف ويونس خالص فأقرأ عليكم بعض ما قالوا في هذا الجانب. أعلن الأستاذ عبد رب الرسول سياف حفظه الله مخالفته للجنرال رشيد دستم الملحد رئيس الميليشيات الجوزجانية، وقال إن المجاهدين في أفغانستان لا يعطونه أي حق في الحكومة القادمة، وأظهر مخالفته الشديدة لتعيين أحد كبار الشيوعيين وهو دولار رئيسا لأركان الجيش في حكومة نجيب الله. وقال الشيخ سياف: سياستنا تتطلب منا القيام بتشكيل حكومة إسلامية حقيقية وبمشاركة جميع المجاهدين، ولا يمكن التفاهم والتشاور مع الميليشيات الشيوعية، لأن أي تفاهم مع الميليشيات يعتبر تحريفا أو انحرافا عن مقاصد الجهاد وأهدافه. وأضاف قائلا: أتمنى أن يقوم المجاهدون بإخراج الميليشيات من كابل ليتمكنوا من إقامة حكومة إسلامية لا وجود للميليشيات فيها. وهاجم سياف، استمعوا بدقة يا أحباب، وهاجم سياف الإعلام الغربي ووكالة الصحافة الفرنسية EFB واتهمها بتضخيم صور بعض القادة والنيل من قادة آخرين. تضخيم صور بعض القادة، ومعروف هذا الكلام، والنيل من قادة آخرين. ودعا الشيخ سياف المجاهدين تجنب إراقة الدماء لاستقرار الأمن والصلح في كابل، وأعلن مرة أخرى تأكيده على التزام المجاهدين على قرارات واتفاقيات بشاور بشأن الحكومة المؤقتة. أما يونس خالص فموقفه تجاه الميليشيات وتعيين الجنرال آصف دولار، هو على كل حال آصف دلاور، لأنه أحد يطلق عليه آصف دولار وأحد دلاور، آصف دلاور رئيسا لأركان الجيش في أفغانستان، وقال: لقد تحملنا مدة 14 عاما من عمر الجهاد مشاكل لا تعد ولا تحصى، وقدمنا تضحيات كثيرة، وواجهنا مؤامرات ودسائس عديدة من قبل الأعداء، لكننا لم نترك المقاومة الشجاعة مقابل جميع هذه المشاكل، ولم نسلم أو لم نستسلم أي قوة ولم نضعف. إلى أن يقول إن تعيين الشيوعي الملحد الكبير آصف دولار مخالفة للإسلام وخيانة لتضحيات شعبنا المسلم. وقال حفظه الله: مثل هذه القرارات والتعيينات ليست لصالح الحكومة الإسلامية، ولا يمكن أن تحقق الأمن والصلح بتعيين أمثال هؤلاء الشيوعيين. وقد أيد يونس خالص حفظه الله موقف المجاهد حكمة قلب الدين حكمة يار حفظه الله من كل سوء، أنا أقرأ من البيان، وقال: إن الأخ حكمة يار على حق في مطالبتي بإخراج الميليشيات الشيوعية من كابل، بل نحن أيضا نطالب على هذا ونطالب بهذا، وجميع المنظمات الجهادية تطالب بإخراج الميليشيات من كابل. وقال: إن لم تخرج ميليشيات رشيد دستم الشيوعية من كابل فلا نجد طريقا آخر لإخراجها إلا الحرب وقوة السيف. وقال: إن ميليشيات جلم جم الظالمة الخائنة هي عدونا الأول وهي عدونا القريب. هذا ملخص ما يتعلق بهذه القضية، وأقف عند هذا الحد فيما يتعلق بهذا الموضوع. ونخرج من هذا أن الوضع كما يلي: الحكومة القائمة الآن يدعمها الميليشيات وبعض المنتسبين للجهاد، وهي حكومة كما سمعتم الآن لا يوافق على قراراتها، وهذا كلام كما قلت برهان الدين الرباني وسياف ويونس خالص وحكمة يار، وهم الذين من أول من عرفنا من قادة المجاهدين. وبهذا نصل إلى الحقائق التالية، أن حكمة يار الآن قرب كابل، وهو على وشك كما جاء في بياناته أن ينقض على كابل لإخراج الميليشيات بالقوة، ولكنه يحرص كما قال في بياناته أن يخرجها سلما. ثانيا أن أغلب المجاهدين يؤيدونه في إخراج الميليشيات. ثالثا أن القتال إذا وقع ليس بين المجاهدين وبين حكمة يار، وإنما هو بين الميليشيات وبين العملاء وبين المجاهدين. هذه هي الصورة الواقعية. وإياكم من الإعلام الغربي، فقد استمعتم الآن إلى كلام سياف، وأمامي أيضا كلام لحكمة يار يعلن فيه أن إذاعة لندن وغير إذاعة لندن في جبهة المحاربين لأنها تشوه الحقائق. ولولا ضيق الوقت لقرأت عليكم بعض ما قاله في هذا الإطار. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه، لأن المعركة حساسة جدا كما تعلمون، وهذا هو الموقف. وبهذا نقول إن موقف حكمة يار هو الموقف الحق في هذه القضية، وهو الذي مع الصواب. وأخيرا أقرأ عليكم البيان الذي صدر من عدد من العلماء، مناشدة إلى القادة يونس خالص ورباني وسياف وحكمة يار، وقد وقعه عدد من العلماء وطلاب العلم، سأقرأ أسماءهم في نهاية البيان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الحر وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الأكرمين وصحابته الميامين. أيها الشعب الأفغاني المجاهد، إننا أبناء الجزيرة العربية هللنا لأخبار انتصاراتكم الأخيرة، انتصاركم الأخير على فلول الشيوعية المنهزمة، وإننا نهنئكم بهذا النصر المبارك الذي نرجو من الله العزيز أن يكون فاتحة لإقامة حكم الله على هدي رسول الله في أرض أفغانستان المسلمة. أيها المجاهدون الأفغان، انتبهوا هذه الكلمات، وقعها عدد من العلماء من هذه البلاد المباركة. أيها المجاهدون في أفغانستان، إننا ونحن نهنئكم بهذا النصر، نحذركم من محاولات سرقة نصركم من قبل المنافقين داخل صفكم وخارجه. إننا أيها المجاهدون نشم رائحة مؤامرة خطيرة على جهادكم المبارك من قبل أطراف داخلية وخارجية، وأنكم أيها الأخوة الأفغان لا تعذرون في هذه المرحلة أن تسمحوا لهذه المؤامرات أن تسرق ثمرة جهادكم في أحرج اللحظات، وإن المسلمين لن يعذروكم في ذلك، وقد تعلقت آمالهم بهذا الجهاد طيلة 13 عاما. يا قادة المجاهدين الحقيقيين، أيها القادة المجاهدون يونس خالص وبرهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف وقلب الدين حكمة يار، إننا نشعر أن المخرفين العملاء والميليشيات المرتزقة والرافضة المدعومة من خارج الحدود أطراف في مؤامرة خبيثة للحيلولة دون تحقيق آمال المسلمين في الجهاد الأفغاني. أيها القادة، ألم تكونوا طيلة فترة الجهاد تتحدثون عن عمالة بعض المخرفين وخطورتهم على الجهاد الأفغاني وأنهم عملاء الغرب في أفغانستان؟ فكيف يسمح لهم أن يدخلوا كابل ممثلين للفاتحين المجاهدين؟ أيها القادة، كيف تسمحون للميليشيات دستم أن تعيث فسادا في كابل وأن تدخل طرفا في تحديد مستقبل أفغانستان، وهي الميليشيات التي ارتوت من دماء المجاهدين؟ إننا نخشى أن يكون بعض المجاهدين قد تورط معهم ولو بحسن نية، وإن التنافس الذي يحدث بينكم لا يجيز لكم شرعا أن تتحالفوا مع أمثال هؤلاء وأن تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيها القادة، احذروا دور الرافضة ومن وراءهم، واعلموا أنه لا يسرهم أن تقوم دولة لأهل السنة في أفغانستان. إننا نهيب بكم أيها القادة المجاهدون بأن تنتبهوا لهذه الأخطار المحدقة، وأنه ليس من المصلحة الشرعية أن تتعاونوا مع عناصر المؤامرة في أفغانستان. ضد إخوانكم في الحزب الإسلامي مهما اختلفتم وإياهم في وجهات النظر، وأنه ليس الأعداء وأنه لا يسر الأعداء أن يضعف هذا الحزب حتى يقل أثر المجاهدين الصادقين والذين يسمونهم بالأصوليين في أي حكومة أفغانية قادمة. وتذكروا المثل: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وإن بقاء هذا الحزب أي الحزب الإسلامي وإن بقاء هذا الحزب قويا ليضيق على الطامعين فرصة سرقة جهادكم. أيها القادة، أليس من العجيب الغريب أن تتوالى الاعترافات الدولية على ما سمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان بهذه السرعة؟ أليس من الغريب العجيب أن تعترف أمثال روسيا والهند بهذه الحكومة مع أنهما ممن وقف بقوة مع حكومة نجيب ومن قبله؟ ألم تتضح لكم الآن التوجهات الدولية والإقليمية التي تريد تكريس دور من يسمون بالمعتدلين وضرب الحزب الإسلامي وتهميش دوره؟ هل تكونون أداة خير؟ هل أتكونون أداة غير مباشرة لتنفيذ ما عجز عنه أعداء الجهاد خلال 13 عاما؟ إننا نطالبكم باسم ملايين المسلمين الذين تعلقت آمالهم بهذا الجهاد المبارك أن تقطعوا الطريق على المنافقين من المنحرفين والمخرفين والعملاء، وأن لا تسمحوا لوجود أي دور لفلول الشيوعيين من أمثال دستم ومرتزقته، وأن تقفوا مع إخوانكم في الحزب الإسلامي صفا واحدا، وأن تدعموا مواقفه التي يعلنها الآن، فهذا أسلم وأحوط قبل فوات الأوان. كما أننا نناشد قادة الحزب الإسلامي وعلى رأسهم المهندس حكمتيار أن يلينوا أو أن يلينوا الجانب لإخوانهم بما يفوت الفرصة على أعداء الجهاد من الكافرين والمنافقين، وبما يحفظ الجهاد لأهله الصادقين ويمنع الشقاق الذي يراهن عليه المرتزقة والطامعون. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التوقيعات: شيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان، الدكتور عبد الله بن حمود التويجري، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، الدكتور انا اقراها حسب الترتيب في الورقه الدكتور صالح بن محمد اونيان، الشيخ صالح بن حسن بن صالح الحميد، الشيخ يحيى ابن عبد العزيز اليحيى، الدكتور عبد الله بن سليمان الجاسر، الشيخ فهد بن عبد الرحمن اليحيى، والدكتور عياض السلمي، والدكتور عبد الكريم ابراهيم السلوم، والدكتور عبد الرحمن بن حمد العمار، والشيخ عبد الله بن حسن آل قعود، كما تعلمون عضو هيئة كبار العلماء سابقا، الشيخ عبد الله بن حسن آل قعود، والدكتور عبد العزيز بن حمود التويجري، والدكتور سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، والشيخ سلمان بن فهد العودة، والدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، والدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وناصر العمر، والدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، والدكتور سعود بن عبد الله فنيسان، والدكتور ابراهيم بن سليمان الهويمل، وحسين بن عبد الله العبيدي، الشيخ حسين بن عبد الله العبيدي، والدكتور صالح بن عثمان الهليل، والدكتور عبد العزيز بن سعد الطخيفي، والدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشريف، والشيخ صالح بن هادي الشمراني، والشيخ محمد بن حمود التويجري، والشيخ عبد الله بن ابراهيم الريس. هذه هي البيانات التي صدرت كما قلت، أو هذا البيان المهم. وأختم الحديث عن هذه القضية بهذه القصيدة التي وعدتكم بها وجادت بها قريحة الشاعر عبد الرحمن العشماوي، واللي اعذرني إن أخطأت في قراءتها. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى قلب الدين حكمتيار، مع التحية إلى قادة الجهاد الصامدين في أفغانستان. أزف تحية وأزف عشرة، فأنت بهذه وبتلك أحرى. كشفت مدى مؤامرة الأعادي، فلم ترفع لهم بالصمت قدرا. وكنت أمامهم سدا منيعا، وكانوا الناطحين وكنت صخرا. أقلب الدين ما ناداك شعري، بل القلب الذي ناداك شعرا. أزف إليك إعجابي وألقي إليك تحية تنهل عطرا. أخي في الله ما بدلت قلبي، ولا غيرت في الأحداث فكرا. أرى الإعلام ينفخ في أناس، تفوح ثيابهم حقدا ومكرا. عمائمهم تلف على انحراف، تباع به مبادئهم وتشرى. أراهم أزمعوا أمرا، فهذه عيون المرجفين تفيض غدرا. أقلب الدين قد رسموا خيوطا لتمزيق الجهاد وأنت أدرى. فلا تلقي السلاح ولا تهادن، ولا تفتح لما يبغون صدرا. أنادي كل من رفعوا لواء وقد قصدوا به للدين نصرا. أيا سياف لا تسمع دعاوى من اتخذوا إليك الود جسرا. ويا برهان لا تركن إليهم، فقد أدوا إلى يمناك يسرا. لقد أحببتكم في الله حبا أناصحكم به سرا وجهرا، دم الشهداء يدعوكم فلبوا، فلست أرى لكم في الصمت عذرا. جهادكم العظيم جهادكم العظيم جهاد فضل جهاد جيل، أبى أن يمنح الطاغوت أمرا. أيا إخواننا صبرا جميلا، فإن لكم مع العسرين يسرا. سيسقط غربهم كسقوط شرق، وسوف تريهم الأيام خسرا. قلب الدين ما طوعت حرفي لأهوائي ولا أرخست حبرا. كفرت بليل حسرتنا، فإني أرى في ثوب هذا الليل أرى في ثوب هذا الليل فجرا. أقول لمن سعوا سعيا مريبا، حملتم بالذي تسعون وزرا. أقول لمن سعوا سعيا مريبا، حملتم بالذي تسعون وزرا. نسيتم أنكم سترون منا ثباتا في مواقفنا وصبرا. أقلب الدين ما جاهدت إلا لترفع عند رب الكون ذكرا. فضحت لنا الوجوه وقد توارت وراء خضوعها الغرب دهرا. ستتبعك الجموع فلا تحالف عدوا قد بنى للوهم قصرا. بعثت إليك من شعري رسولا يزف تحية ويزف عشرا. لا فضفوه. هذا ما يتعلق بإخوانكم المجاهدين، والواجب علينا بعد ذلك ما يلي أن تتضح الصورة، وأن لا نعتمد على تضليل الإعلام، وأن نقف مع إخواننا المجاهدين جميعا. وقد اتضحت الحقيقة لهم والحمد لله، وهذه نعمة كبرى. نقف معهم ماديا وحسيا، ولا تنسوا الدعاء، لأن الفتنة إذا وقعت أحباب لها آثارها التي لا تخفى، والله المستعان. هذا ما يتعلق في الموضوع الأول. وأنتقل الآن إلى الموضوع الثاني في هذا الدرس، وهو الموضوع الأخير. فأقول إنني أنتقل من هذا الموضوع الذي يعالج قضية في خارجنا أو في خارج هذه البلاد، في البلاد الإسلامية، إلى قضية تعنينا نحن في هذا البلد وتعني طلاب العلم عموما. وهذا الموضوع أيها الأحبة كان في ذهني قديما، وخلال معايشتي هذه الفترة وإقامتي في هذه الفترة رأيت بعض المظاهر التي لا بد أن نصارح أنفسنا فيها. رأيت أن أقف مع موضوع بعنوان السلبية القاتلة والإيجابية الفعالة. وسبب هذا الأمر كما قلت لكم أنني رأيت سلبية قاتلة من بعض الطيبين، ومن بعض حتى أقول من بعض العامة. كيف تجد أن هناك من يتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من واجب العلماء فقط؟ وهذه قضية طالما وقفت معها أيها الأحبة، وطالما بينت الخطأ في هذا الفهم، ولكن البعض قد يكون فهم الأمر على غير حقيقته. فهناك يا أحباب ثلاثة أمور: الاندفاع والتهور، وهناك الجمود، وهناك الحكمة. فإنني عندما أعالج وأتحدث عن الحكمة فإنني أبين الخطأ الذي يقع فيه بالاندفاع والتهور والحماس غير المنضبط، ولكنني لا أدعو إلى الجمود الذي يتصوره البعض والسلبية القاتلة التي نراها. ومن هنا ذهبت أتصفح ما ورد بعض ما ورد في كتاب الله جل وعلا حول هذا الموضوع، ووجدت أيها الأحباب قضية طالما شغلت بالي. كثير من الأخوة من المحبين من طلاب العلم ومن الخيرين حتى لو لم يكونوا من طلاب العلم، كل واحد منهم يقول أنا ماذا أعمل، أنا ماذا أفعل، ماذا أقدم من جهد؟ هذا الأمر مسؤول عنه العلماء، هذا الأمر مسؤول عنه الدعاة، هذا الأمر مسؤول عنه الهيئات، هذا الأمر مسؤول عنه دار الإفتاء والدعوة والإرشاد، وهكذا. ومن السهل أن نلقي باللوم على الآخرين. فذهبت إلى كتاب الله جل وعلا الذي فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنظر، هل صحيح أن الأفراد لا يمكن أن يعملوا شيء؟ هل صحيح أن أثر الفرد ولو كان عاميا أو طالب علم مبتدئ لا يستطيع أن يقدم لدينه شيء؟ وهذا هو الواقع كما سأبين لكم في ختام هذه الكلمة. فوجدت يا أحباب في كتاب الله الدواء والعلاج. وحقيقة كنت أريد أن أخصص هذا الدرس لهذا الموضوع بصفة مستقلة، ولكن كما قلت لكم لأهمية الموضوع السابق جعلني أقدمه وأكتفي بإشارة سريعة إلى هذا الموضوع، والحر تكفيه الإشارة. وجدت أن القرآن يعرض لنا عرضا مباشرا كيف أن عددا من الأفراد في حوادث متفرقة قالوا كلمتهم، ونجد أن هذه الكلمة كان لها الأثر العظيم. ولن أطيل عليكم، ويا أحباب لسنا بحاجة إلى الفلسفة وإلى التعمق، القرآن صريح في هذه المواقف، ولذلك سأذكر الموقف وبعض الآيات التي وردت فيه وأعلق عليه وأتجاوز، وهي مواقف كثيرة جدا اخترت منها بضعة مواقف. الموقف الأول في سورة المائدة، كما تعلمون موسى عليه السلام عندما قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا ما الذي حدث؟ جاء رجلا، اثنان فقط يا أخوان، وقال كلمة الحق ووقف مع موسى عليه السلام ومع هارون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أحباب، هذا موقف كان بين موسى عليه السلام وتخاذل قومه. ما جاء هذان الرجلان وقال: نحن ماذا نفعل أمام هذه الجموع الآلاف المؤلفة؟ قال كلمة الحق، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. إن الذي يقول كلمة الحق في وقتها يخاف نعمة الله عليه ويخاف من عقوبة الله عليه. ثم هذه الكلمة التي قالها هذان الرجلان، هل تحتاج إلى مزيد علم؟ هل تحتاج إلى مزيد تفكير؟ لماذا ما قال هذان الرجلان: هناك من هو أكبر منا في بني إسرائيل، هناك من هو أعلم منا في بني إسرائيل، قال كلمة الحق دون خوف أو وجل من قومهم؟ أرأيتم؟ وسأستمر لأن مجموع الأمثلة هي التي تبين الحقيقة. موسى عليه السلام كما تعلمون في قصته في سورة القصص، وعندما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما تآمر القوم على قتل موسى عليه السلام. رجل من هؤلاء القوم علم بهذه المؤامرة، فهل سكت وقال: ما دخلي؟ إنما حكى الله عنه أنه قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. بلغه الخبر فبلغه، وجاء لموسى وقال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. كم عدد الذين يتآمرون على الدعاة؟ كم عدد الذين ينالون أعراض الدعاة؟ والمسألة لا تحتاج كما قلت لكم إلى مزيد علم في مثل هذه القضايا، قل كلمتك يا أخي الكريم وامشي في بعد ذلك. خذوا أيضا مثلا آخر في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. تآمر أصحاب هذه القرية على ثلاثة من الرسل، وما الذي حدث؟ رجل واحد يا أحباب ما قال: أنا ماذا أفعل؟ ماذا أؤثر؟ قال الله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. رجل واحد ووقف وقفة صامدة شجاعة أمام هؤلاء الظلمة من قومه، وطالبهم بالوقوف أمام مع المرسلين والاستجابة للمرسلين، وماذا كانت النتيجة؟ قتل كما تعلمون، قتله قومه. فماذا كانت النتيجة؟ قيل له ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أرأيتم؟ فهو رجل واحد ومع ذلك قام بما يجب عليه في هذا الجانب. ثم أيضا نجد أيضا قصة مهمة جدا وتحتاج إلى وقفة وإلى تعليق، وهي في سورة غافر، وهي قصة طويلة أجتزئ على مكان الشاهد منها. يقول الله جل وعلا: فلما جاءهم بالحق من عندنا، الذي هو موسى عليه السلام، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا يا فرعون تريد تقتل موسى؟ اسمعوا الحجة التي تكرر إلى اليوم، اسمعوا الحجة: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد، وفرعون يأتي بالدين الصحيح ويأتي بالصلاح. هذا هو منطق الكفرة والظالمين إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. ما يمكن يقولون نحن نحارب هؤلاء لأنهم يدعون إلى الإسلام، أبدا ما يمكن. لا يمكن أن يقول إننا نحارب هؤلاء لأنهم مسلمين، أبدا محال. إنما يقول هؤلاء يريدون التخريب، وقد تخرج بعض الصور مزيفة. قد يقول هؤلاء متطرفون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء يريدون الشقاقة، وهكذا. هذا هو المنطق، سبحان الله. والله يا أحباب، من أعجب ما سمعت من القصص قصة سمعتها من أيام، من أخ جاء من ألبانيا. قام أنور خوجه من خلال 41 عام واقتلع الإسلام اقتلاع منها يا أحباب، حتى لم يبقى في جميع دولة ألبانيا إلا مسجدين. مسجد جعله متحف، لم يبقي إلا مسجدين، مسجد جعله متحف ومسجد مستودع للدخان. وأصبح المسلمون، حتى يقول الأخ إننا أهدينا لأحد المسؤولين مصحف، فقال أذكر أن أمي كانت تقرأ بمثل هذا. وأهدينا مصحف لواحد مسؤول آخر وقال أذكر أن أبي كان يصلي ثم قطع الصلاة. بل تتعجبون لو قلت لكم أن هذا الأخ يقول إنه ما بقي من شهادات أنهم مسلمين إلا أنهم الواحد مختوم منهم، ما يعرفون الإسلام. والعجيب أن هؤلاء المسؤولين يقولون إن عدد من الذين يأتون إلينا يحذروننا من الأصوليين. فمن هم الأصوليون؟ بلد الآن الإسلام لا يوجد فيه، وأول ما يحذر قادة الألباني الآن من الأصوليين، سبحان الله. قلت والله هذا دليل على انتصار الإسلام، لأن هؤلاء بدأ يسألون من هم الأصوليين، من هم المتطرفين، مع أنه لا يوجد عندهم إسلام فيحذرون من الأصوليين. فأقول فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا هو المنطق مستمر، فإياكم أن تنخدعوا. ثم يقول وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مع هذا الموقف الشديد، تصوروا من فرعون ومعه الملأ والطواغيت وموسى عليه السلام، جاء رجل واحد، لاحظوا يا أحباب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ولكن يبقى منطق الطغاة، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. إذن هذا الرجل قال كلمة الحق وهو وحده، ولم يبالي بفرعون ولا ببطش فرعون. بل إن هناك موقف آخر، قد لا يستطيع الإنسان أن يقف ضد أمر من الأمور، ولكنه يستطيع أن يخفف منه. وهذه هي قصة التي خلدها الله جل وعلا إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ولكن لأنه يعلم أنهم قد صمموا على تعذيبه وإبعاده، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. كان صريحا في موقفه، ولكنه لو قال لهم لا تقتلوا يوسف ووقف مع يوسف قد يقتله مع يوسف، فخفف المسألة قليلا وحولها من قتل إلى إلقائه في الجب. وفعلا هذا الذي حدث. إذن يستطيع الواحد منا أن يقف. وأختم هذه المواقف، لأن قلت لكم باختصار، بموقف والله عجيب وقفت أمامه طويلا طويلا، مما يضرب الله لنا هذه الأمثلة. وإنني رأيت عددا من الأحبة يقول أنا ماذا أفعل، أنا شو أسوي؟ يا أخي الكريم، قل كلمتك، قل كلمة الحق. إذا رأيت منكر فقل يا أخي اتق الله. إذا جاء موقف من المواقف فكن سجل موقفك في هذه القضية. أرأيتم هذه القصة أين هي؟ في سورة النمل، هدهد. والهدهد من أضعف أنواع الطير كما تعلمون، الهدهد من أضعف أنواع الطير. ما قال الهدهد أنا ماذا أفعل؟ اسمعوا قصته كما قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. وهذه مسألة أنبهكم إليها. بعض الإخوان يقول يرى الموقف، يرى المنكر، يرى الحدث، ويقول الشيخ هو المسؤول، الشيخ فلان، أين الهيئات؟ يا أخي قد يرى الأدنى ما لا يرى الأعلى. الهدهد وهو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحطه، ملك نبي سليمان عليه السلام وملك، وعنده من كما تعلمون من الجنود من الجن والإنس والطير، ومع ذلك أحاط الهدهد بما لم يحط به سليمان عليه السلام. فيا أخي الكريم لا تقول العلماء يعلمون، المشايخ يدرون، من قال لك ذلك؟ قد لا يعلمون، قد لا يدرون، قد لا يصلهم الخبر. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أرأيتم هذا الهدهد، هذه الرحلة الطويلة المباركة؟ أتعلمون أن مملكة سبأ بكاملها دخلت في الإسلام على يد سليمان عليه السلام بسبب ماذا؟ بسبب الهدهد. لو أن الهدهد كان سلبي كما هي سلبية الكثير منا، وقال إيش دخلي؟ الله له مكلف أصلا وله مسؤول، وسليمان ملك ونبي ويعرف، أنا مالي دخل، وحتى لا بعد يسأل عني سليمان يعاقبني. وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هو يعرف أن سليمان سيعاقبه، ومع ذلك استعد للعقوبة والتحمل من أجل أن يبلغ بهذا الخبر المهم. والله إن هذه الإيجابية الفعالة من طير من أضعف أنواع الطيور. كم أقول لبعض الإخوة أتمنى أن هذه الإيجابية التي وجدت عند الهدهد توجد عند بعض الناس الطيبين. وما قال الهدهد ماذا سيعلمني؟ مملكة بكاملها دخلت في الإسلام بسبب هذا الموقف. ما الذي يمنع يا أخي الكريم أن تسجل موقفا أو أن تقف موقفا وتدخل أمة في الإسلام وتسلم أمة أو يغير منكر من المنكرات؟ أنا أعلم أن أحد الأخوة جزاه الله خيرا كتب برقية لبعض المسؤولين عن منكر رآه، وجلست هذه البرقية تناقش أكثر من شهرين على أعلى المستويات. اهتموا في البرقية وشعروا أنها فعلا تحمل أمرا لا يجوز بقاءه، حتى أزيلت بعض هذه المنكرات، وهو برقية واحدة، رسالة واحدة، والحمد لله سجل فيها اسمه، سجل فيها اسمه وحفيظته، وذهبت للمسؤولين صراحة مناصحة وبيان عن هذا الذنب الموجود أو الخطأ الموجود أو المنكر الموجود. ما قال أنا اشتخلي، مع أن هذا الرجل والله حسب علمي أنه عامي، عامي من العوام، ذهب مباشرة إلى مكتب البرقيات وأرسل رسالة إلى المسؤولين في هذا الأمر، والحمد لله ما جاءه إلا الشكر. لا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي الكريم. هدهد بموقف يسير بسيط تسلم مملكة كاملة بسبب موقفه. من الإيجابية الفعالة أيضا في سورة النمل قصة النملة كما تعلمون. فسليمان عليه السلام كان يسير بجيشه حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة أنقذت النمل جميعا، ما قالت أنا مالي دخل، دخلت في مملكتها. والله ما أحوجنا إلى مثل هذه النملة. لماذا؟ نملة عندما رأت سليمان عليه السلام أنذرت قومها وحذرت قومها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ونحن نرى المهلكات الآن، نرى ما نخشى أن يقع علينا وعلى قومنا والله، وأن يؤدي بنا إلى أحوال لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ونحن سلبيون كأن الأمر لا يعنينا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قصة السفينة كما تعلمون، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القوم الذين استهموا في سفينة، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أدناها. هناك من يخرق السفينة الآن يا أحباب، وهناك من يرى خرق السفينة ويسكت بحجة سلبية قاتلة. أبو بكر رضي الله عنه عندما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أو وضع عليه السلام قام صامدا شجاعا وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، حتى ضربته قريش ومسحت وجهه من الدماء رضي الله عنه. ما كان سلبيا، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما جاء مروان بن الحكم وأراد أن يلقي الخطبة يوم العيد قبل الصلاة قال له قام رجل وقال يا مروان الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة ما هذا مروان وما قال أنا من أنا من هذه الجموع وما قال يوجد أبو سعيد الخدري كيف أتكلم أبو سعيد الخدري موجود قام أبو سعيد رضي الله عنه وقال أما هذا فقد قضى ما عليه هذا الرجل الذي قام من بين الصفوف وقال يا مروان الصلاة قبل الخطبة فقد قضى ما عليه ثم جر مروان وقال يا مروان الصلاة قبل الخطبة فرد عليه مروان قد قضى ما هنالك وفي الحديث الصحيح المعروف هذه هي الإيجابية الفاعلة الإيجابية الفعالة فأقول يا أحبة الكرام إنني ألحظ سلبيات كما قلت ومن مظاهر هذه السلبية التي لاحظتها اسمعوا ألخصها بما يلي أولا لاحظت ضعف التعاون بين كثير من الطيبين وبين طلاب العلم ما وجدت التعاون بين الطيبين في الحارة من الحارات ولا بين بعض طلاب العلم في حارة وحارة أخرى حتى كأن كل واحد يسعى لأمره إلا القلة القليلة جزاهم الله خيرا ثانيا رأيت من السلبية القاتلة رأيت ضعف النصرة للعلماء وطلاب العلم والدعاة خذوا مثلا يؤذى داعية من الدعاة ويضطهد هذا الداعية ولا نجد من يقف معه أحسن الأخبار انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام قسم وهم القلة القليلة التي أكاد أعدهم على أطراف أصابعي هم الذين قاموا ببعض ما يجب عليهم أو بما يجب عليهم وأكثر منهم قليلا هو الذي يسأل إيش أخبار فلان إيش أخبار الشيخ فلان إيش أخبار الداعية فلان هذا آخر ما عنده والكثرة الكاثرة كأن الأمر لا يعنيهم قد يؤذى داعية في عرضه أو في ماله أو في نفسه ومع ذلك لا نجد النصرة للداعية النصرة بقول كلمة الحق النصرة بالمناصحة انصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا في الحقيقة رأيته مثل هذا المشهد أقول إنها سلبية سلبية محزنة والله يا أحباب ثالثا من مظاهر السلبية السلبية أمام كثير من المنكرات كم نرى من المنكرات وبخاصة في هذا البلد الطيب المبارك من منا قام بدوره يا أخي الكريم نحن لا نطالب بالتهور والعياذ بالله أو بالاستعجال أو بالاندفاع ماذا الذي يمنعك يا أخي الكريم أن تدخل على صاحب محل الفيديو وتقول جزاك الله خير الفيديو حرام لا تبث الفساد في ديار المسلمين وفي بلد الله الحرام ما الذي يمنع من رأى منا منكر يكتب للمسؤولين أو يرفع السماعة على أحد المسؤولين ويقول جزاكم الله خير رأيت المنكر الفلاني من منا من رأى بعض المنكرات جاء لبعض إخوانه من الطيبين والدعاة واتفقوا على أن يذهبوا لأحد العلماء ويستشيروه ماذا يفعلون تجاه هذا المنكر أبدا ماذا فعل الشيخ فلان ماذا فعل العالم فلان هذا الذي عنده بعض الإيجابية أما الكثرة الكاثرة فكأن الأمر لا يعنيهم رابعا إلقاء اللوم على فئة من العلماء وطلاب العلم وكأن الأمر لا يعني سواهم وهذا ملحظ مع كل أسف محزن أبدا كأن الأمر لا يعني إلا واحد من العلماء أو اثنين من العلماء أو مجموعة من طلاب العلم والباقي كأنه لا يعنيهم الأمر وأخيرا انعدام روح المبادرة عند الكثيرين هذه قضية محزنة ومع ذلك أقول عندما أقول هذا الكلام في ختام هذه الكلمة أقول يا أحباب الكرام إنه فرق بين التهور والاندفاع والحماس غير المنضبط وبين القيام بما أوجب الله علينا بل خذوها كلمة إنني لاحظت أن أكثر أسباب التهور والاندفاع والحماس الذي يقوم بها بعض المتعجلين هداهم الله تدفعهم الغيرة بسبب عدم قيام الذين يستطيعون بتغيير المنكر من تغييره فلما يرون أن هؤلاء لم يقوموا بما يجب عليهم يندفع هؤلاء مع قلة علم وصغر في السن ويتصرفون التصرفات ثم يأتي هؤلاء الذين كانوا سلبيين ويقول هؤلاء متعجلون هؤلاء مندفعون نعم يا أخي الكريم هم متعجلون مندفعون لكن أنت ماذا فعلت حتى نقضي على التعجل يا أحباب وحتى نقضي على الاندفاع وحتى نقضي على التهور لا بد كل واحد منا يقوم بدوره ولم أرى في عيوب الناس نقصا كعجز القادرين على التمام فالمشكلة عندنا أن الذي يقدر ما يعمل والذي لا يقدر هو الذي يعمل فحدثت مشكلة بين إفراط وتفريط كلا طرفي قصد الأمور ذميم فمن أجل أيضا أن نقضي حتى لا يقع في بلادنا ما وقع في بلاد أخرى من مشكلات تعرفونها ومن تصرفات لا تحمد. كل نتعاون مع العلماء ومع طلاب العلم ومع الدعاة. ابدأ يا أخي الكريم في بيتك، في مسجدك، في حارتك، مع إخوانك، في بلدك، في يسر وسهولة وحسب ما تستطيع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الأمثلة التي ذكرت لكم في كتاب الله تبين لكم هذه الحقيقة. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولكن هل قمت بالوسع؟ هل قمت بما آتاك الله؟ هذا الذي أقوله، وهذا الذي أرجوه، وهذا الذي أنبه عليه، وهذا هو الخطأ الذي نحن وقعنا فيه. فيا أحباب الكرام، وأنا في هذا الدرس الذي أودعكم فيه نصيحتي لكم إبراء لذمتي، أن نترك هذه السلبية القاتلة، وأن نترك الأعذار الوهمية التي لا رصيد لها من الواقع، وأن نتق الله جل وعلا، وأن نقوم ببعض ما نستطيع. الأب في بيته، المدرس في مدرسته، الإمام في مسجده، الرجل في شارعه، في دكانه، السائق في سيارته، المرأة في بيتها، المدرسة في مدرستها، كل منا يستطيع أن يقوم بما يستطيع. وبهذا بإذن الله سيتحقق الأمر وعدد من الأمور. أولا إبراء للذمة، وثانيا نصح للأمة، وثالثا قضاء على كثير من المنكرات التي أراها تشيع وأخشى والله من آثارها عاجلا أو آجلا، رابعا القضاء على بعض التصرفات وعلى بعض المتعجلين هداهم الله. وقبل أن نلقي اللوم عليهم يجب أن نلقي اللوم على أنفسنا وعلى تكاسلنا. هذا ما أختم به هذا المكان، وبعد الأذان إن شاء الله أقول كلمة أودعكم فيها، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحباب، إني أتكلم معكم والكلمات تتلعثم في فمي عندما أقول هذه الكلمات، وهذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة التي تحدثت عنها. أجد لزاما علي أن أودع أحبتي وإخواني بكلمات عجلة لم أعد لها في الحقيقة إعدادا يناسب المقام، ولكنني جعلتها على شكل كلمات سريعة. فأقول الكلمة الأولى أوجهها لكم يا أهل بيت الله الحرام، إن مسؤوليتكم عظيمة، ومسؤوليتكم تنبع من عدة أوجه، فأنتم في أطهر بقعة على وجه الأرض، وأنتم في الأرض التي بعث فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسري منها وفتحها صلى الله عليه وسلم، فهي إذن منبع الإسلام. فالله الله في التأمل في أحوال هذا البلد أمرا ونهيا. ثانيا، المسلمون من كل أصقاع الأرض يفيدون إليكم في طول العام، فماذا قدمتم لهم؟ قلت لكم جمهورية من الجمهوريات، وهي جمهورية ألبانيا، لا يوجد فيها إلا أفراد ممن يصلون، أما بقية مظاهر الإسلام فلا يوجد منها شيء. ومثل هذا البلد كثير كثير، والمسلمون يأتون للحج وللعمرة، فماذا قدمتم لهم وماذا تقدمون؟ قدم يا أخي الكريم ما تستطيع من كتاب أو شريط أو رسالة أو كلمة. فبعضهم يأتي ويحج ويرجع وهو لا يعرف الإسلام كما رأينا وسمعنا وشاهدنا. ثم يا أحباب الكرام، إنما يقع في هذا البلد يأخذه المسلمون الذين يأتون إليكم ويعتبرونه حجة، يعتبرونه حجة. وأعطيكم مثلين طريفين. يقول أحد الأخوة، رأيت في بلد من بلاد المسلمين الإمام يصلي ومعه اثنان أو ثلاثة، والمؤذن يؤذن في مكبرية، يتصور لأنه رأى هذا في الحرم، كلهم ثلاثة أفراد أو أربعة أفراد ووضعوا مكبرية للمؤذن كأن الصلاة لا يمكن تتم إلا بذاك، ويصلي وحده. يقول رأيت هذا في الحرم، وهو لا يعرف أن وجودها في الحرم له أسباب حقيقية، فمع ذلك يقلد تماما. أما الشخص الآخر فيقول رأيت في بلد آخر من بلاد المسلمين مجموعة لا يتعدون 3 أو 4 أفراد يصلون والمؤذن يكبر مع الإمام بالصوت مرتفع، لأنه رأى في الحرم أن المؤذن يكبر فهو يكبر، كلهم 4 أفراد. فقلت له يا أخي لماذا أن تكبر كل العدد 4 أفراد ونسمع الإمام؟ قال هكذا في الحرم. إذن أقول إنما يحدث في هذه البلاد ينقل على أنه هو الأصل والصواب والحق. والمسألتين التي ذكرت مسائل يسيرة ليس فيها إشكال كبير والحمد لله، ولكنني أقول سرعة التقليد، فقد يرون منكرا والعياذ بالله، بل إن هناك من يشتري بعض المنكرات هنا كبعض الأفلام وغيرها وقد يتقرب بها إلى الله خللا وجهلا وتصرفا. فأقول إنما يقع منا في هذا البلد محسوب علينا، فمسؤوليتكم عظيمة. المسألة الثانية أخاطب فيها النساء جزاهن الله خيرا، وأوجهن إلى أن يقمن بما يستطعن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكرا على الرجال أو من واجبات الرجال فقط، بل إن الدعوة إلى الله من واجبات الرجال والنساء، وقد ألقيت والحمد لله في ذلك محاضرات وندوات، والأدلة من الكتاب والسنة أشهر من أن تحصى. فأقول إن المرأة تتحمل مسؤولية عظيمة، ومع ذلك أوصيكم بهذه الوصايا العجلة. فأقول أخي الكريم، عندما تكون مع أخوانك لا بد أن تعرف ما يجب عليك وما لا يجوز لك، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكن يجب أن نفهم ما هو الذي يعنيني والذي لا يعنيني. لا بد للمرء مما ليس يرضيه إذا تدخل فيما ليس يعنيه. فابدأ بتحسين مبدأ أنت صاحبه، فالمرء يعرف أصلا من مبادئه. والمشكلة أن بعض المسلمين الآن ليس عندهم مبادئ، يعيشون من أجلها ويحيون من أجلها ويموتون في أجلها، يصلون عادة ويصومون عادة وتقليدا، ولو سألت ما هو هدفك في الحياة، ما هو غرضك في الحياة، لم تجد له شيء. أخي الكريم، وعينك إن أبدت إليك مساويا من الناس قل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وكن متوددا، ولا تلق إلا بالتي هي أحسن. والمسامحة من خلق الكرام، فسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستقص قط كريم، ولا تغلي في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أخي الكريم، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص، واجتنب كل غبي مائق، فهو كالعير إذا حد قمص، إذا جد قمص، إنما الجاهل في العين قدا، حيثما كان وفي الصدر غصص، واختبر من شئت تعرفه، فما يعرف الأخلاق إلا من فحص، إن ذا الحاجة إن لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص. واسمعوا إلى هذه الأبيات، تأملوا معي هذه الأبيات، وهي للقاضي الجرجاني، أبيات رائعة أقولها. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. عجيب هذه الأبيات يا أخوان، انتبهوا يا طلاب العلم، انتبهوا أيها الأخوة. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إذا قيل هذا منهل قلت قد رأى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. والله هذا البيت حري أن يحفظه كل طالب علم. أشقى به غرسا، أتتعب يا أخي الكريم في طلب العلم وفي الحصول على العلم وتجنيه ذلة؟ عندما وصلت إلى المركز وإلى المنصب يقدم الإنسان ذلة وهو طالب علم عزيز؟ اسمعوا إلى هذا البيت. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. لأن الذلة من الجاهل أخف من الذلة من طالب العلم. وأخيرا أقول كما قال الشاعر: إن لله عبادا فتنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الحياة الدنيا قصيرة يا أحباب الكرام، فالله الله اجعلوها لجة واجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. إنني عندما أقول لكم وداعا أقول وداعا وإلى لقاء، فسنلتقي مرارا بإذن الله سواء في هذا المكان أو في غيره، ولكنه الوداع المؤقت. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وأطلب من كل واحد منكم الصفحة والمسامحة عن أي خطأ أو زلل، ولا بد أن يكون قد وقع، فسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستقص قط كريم، ولا تغري في شيء من الأمر واقتصد، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وتواصوا بالحق أيها الأحباب، وتواصوا بالصبر، وسرعان والله ما يقال فلان مات أبدا، هذه حقيقة أزلية. فالله الله، قدم يا أخي الكريم لنفسك، قدم لدينك، قدم لآخرتك، أرضي ربك جل وعلا. هذه كلماتي، وهي كلمات كما قلت لم تعد لمثل هذا المقام، ولكن أحببت نصحا لإخواني وإبراء لذمتي وإشفاقا على أمتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأختم هذا المقام بالتنبيه أن تتبرعوا لإخوانكم المجاهدين سواء في كل مكان، في أفغانستان أو في البوسنة والهرسك أو غيرها من بلاد، فلا تتأخروا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.